الرحمن اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخبار ذي اليد. قلنا أن المشهور لإثبات النجاسة ذكر المشهور أربعة وسائل. انتهينا من الوسيلة الأولى عبارة عن العلم ويلحق به الاطمئنان على خلاف الشيخ العراقي رضوان الله عليه، والوسيلة الثانية البينة عبارة عن شاهدي عدلين، والوسيلة الثالثة خبر العدل الواحد أو الثقة الواحد. الآن لم تبقى إلا الوسيلة الرابعة التي ذكرها المشهور، اخبار صاحب اليد. صاحب اليد لو اخبر بنجاسة ثوبه الذي يمارسه في حياته الاعتيادية، او اخبر بنجاسة انائه، الامور الواقعة تحت تصرفه اخبر عنها، فهل اخبار صاحب اليد وسيلة من وسائل إثبات النجاسة أم لا؟ الشيخ قال نعم، وذلك للوجهين التاليين. الوجه الأول التمسك بالنصوص الدالة على حجية اليد في الموضوعات. وقبل أن نستعرض تلك النصوص لا بد أن ننبه إلى هذه القضية. نحن عندما طرحنا وسيلة خبر وسيلة اليد، اليد تارة نتيجة الإخبار بها يحصل العلم أو الاطمئنان بصدقها، فإذا كان كذلك هنا حجية اليد مستفادة من حجية العلم أو الاطمئنان، وهي بالتالي ترجع إلى الوسيلة الأولى وتكون خارجة عن محل الكلام. فإذا ثبت في مورد إن صاحب اليد أوجب إخبار العلم أو الإطمئنان بالنجاسة، فتكون حجية صاحب اليد هي حجية ماذا؟ العلم. وأخرى صاحب اليد لم يحصل من إخباره إلا الظن بما أخبر به. هنا ماذا نحتاج؟ إلى دليل يعبدنا بهذه الحجية الظنية. طبعا خب لا يشترط في صاحب اليد أن يكون ماذا؟ ثقة، وإلا لرجعنا للوسيلة السابقة. يكفي أن يكون صاحب يد، ويكفي أن يحصل الظن من أخباره، إذ لو حصل القطع أو الإطمئنان لدخل في حجية العلم. فهل الشارع جعل الحجية لأخبار أو لخبر ذي اليد وإن لم يحصل العلم بل حصل الظن؟ هذا محل الكلام. الشيخ يقول نعم، وذلك للوجهين الدليلين التاليين. الأول النصوص، النص الأول هو ما تقدم، صحيحة معاوية بن عمار الواردة في من أراد بيع السمن وسقط فيه الجرد، معاوية بن وهب العفو. نعم أبدا، لأنه أكو معاوية بن عمار فضحي. فالإمام عليه السلام أمر البائع الذي يريد أن يبيع السمن، أمره بهذه القضية، قال بعه ولكن وبينه لمن اشتراه ليستصبح به. ودلالة هذه الصحيحة على حجية صاحب اليد، إذا التفتنا إلى التقريبين التاليين. التقريب الأول إن أمر الإمام بالبائع أن يبين ما حصل من سقوط الجرد، يلازم حجية هذا الأمر. وذلك إن أمر الإمام بالبيان وبالإخبار معنى ذلك أنه سوف يترتب القبول على هذا الإخبار، ولا معنى للأمر من دون ماذا ترتب القبول، إذ يستلزم من الأمر، والذي لا يترتب عليه القبول اللغوية، إذ من اللغو أن يأمر الإمام البائع بالإخبار، ولكن لا يجب على المشتري ماذا أن يرتب القبول على الإخبار، هذا من اللغو بمكان. على نظير عندما نأمر بعض الطلبة في المجيء إلى الحوزة حتى يتفقه، ثم نقول لهم إذا رجعتم إلى مناطقكم يجب عليكم الأمر بس العلوم التي تعلمتموها، لكن لا يجب على الناس القبول. هذا واضح، له واضح. فالأمر بالبيان، ببيان ما حصل في هذا السمن، والأمر بالإخبار يلازم القبول. ومن الواضح لا معنى للقبول إلا لأن صاحب اليد حجة، لا يتصور شيء آخر. اي الامام قال لابد تبين اي وجوب شرطي. هسه التقريب الثاني ان ظاهر عبارة بينه لمن اشتراه، ظاهر عبارة ليستصبح به مفروغية جريان المشتري وراء إخبار البائع. يعني عندما يخبر البائع هناك حالة مفروغ منها، وهو ترتيب الأثر بعد هذا الإخبار. ما هو الأثر؟ الاستصباح به. ولا معنى لترتيب أثر الاستصباح إلا أن يكون قول البائع بوقوع السمن في زيته حجة، وإلا لو لم يكن ما قاله حجة لماذا أستصبح به؟ لا أستعمله في الأكل والشرب. هذان تقريبان لإثبات حجية صاحب اليد التقريب الأول مبني على الملازمة بين الأمر بالقبول، بين الأمر بالبيان يلازم القبول، وإلا لكان الأمر بالإخبار والبيان من دون القبول ماذا له؟ إذن هناك ملازمة صارت. والتقريب الثاني إن المشتري يظهر من هذه الرواية مفروغ منه، قد رتب الأثر على الإخبار هو الاستصباح، ولا معنى لترتيب الأثار عليه وهو الاستصباح إلا لحجية قول صاحب اليد. الشيخ يقول هناك مناقشة مختصة بالتقريب الأول، وهناك مناقشة ترجع إلى التقريبين معا. أما المناقشة المختصة بالتقريب الأول الذي التقريب الأول مبني على الملازمة، إن الأمر بالأخبار يلازم ماذا؟ القبول، وإلا لكان الإخبار له. الشيخ يقول لا توجد ملازمة، إذ قد يأمر الإمام البائع بالإخبار ولا يلزم على المشتري القبول. وأي لغوية في البين غير موجودة، عجيبة شونها. وذلك لأنه من المحتمل أن يكون الأمر بالإخبار لأجل خروج عهدة البائع عن الضمان، إذ البائع حتى يخرج عن ضمان المشتري، إذ لو باعه من دون الإخبار أنه جرد وقع في السم هذا راح يأكله والمفروض يستصلح به، إذ من دون الإخبار بما حصل سوف يقوم المشتري ماذا؟ بتضمين البائع، فخروجا عن الضمان ضمان البائع فقط إثبات خروج عن الضمان، أما يقبل ما يقبل شو عليه يعني، حتى لا أخسر شيئا البائع. الإمام علمه طريقة، قال أنت أخبره بما حصل، إذ كما يجب على البائع الإخبار عن العيوب الخفية حتى يخرج من قضية الضمان، يجب عليه أمام أن يخبر بقضية هذا العيب حتى يخرج عن الضمان. أما يقبل المشتري بهذا الإخبار أو لا يقبل، هاي شيء راجع إليه، يرتب الأثر أو لا يرتب الأثر، هذا شيء راجع إليه. أنا حتى أتخلص من الضمان الإمام علمني طريقة هو الإخبار عما حصل، ولا علاقة له بذلك أنه حتى يقبل المشتري. واضح إن شاء الله؟ فإذا هناك نكتة للإخبار غير القبول، غير لزوم القبول. ما هي النكتة؟ إخراج البائع عن الضمان. فإذا أكل أغوية؟ ما أكل أغوية، ما أكل أغوية، أنه أأمرك بالبيان بس مو لازم القبول. طب لعبد ماذا تخبرني بالبيان حتى خرجك عن الضمان؟ شو تريد بعد؟ أهم لغوية بها؟ كل لغوية ما بها، ها طريقة لرفع اللغوية أصلا، وهو أنا أأمرك بالبيان حتى لا يحصل عليك ضمان في المستقبل، طريقة تناسب البيان، تناسب وجوب الإخبار. ويرد على التقريبين معا ما قلناه في المقدمة، وهو أن حجية صاحب اليد لابد أن لا ترجع إلى العلم والإطمئنان، لابد أن ترجع ماذا؟ إلى الحجية التعبدية الظنية. فنقول هنا إن صاحب اليد عندما أخبره بعد عن ما حصل في السم إخباره نحو من الإقرار، على نفسه برداءة شنو المبيع. ومن الواضح إن هذا الإقرار على نفسه لا توجد مصلحة للكذب فيه. بل هي المصلحة وين تصير؟ بالإخفاء. المصلحة وين تصير؟ يخفي ما حصل، مو يظهر ما حصل. فيتولد من هذا الأمر الاطمئنان واليقين بصدقه للظن بصدقه. وإذا حصل الاطمئنان والعلم بعد تكون خارجة عن محل الكلام. أكمل خدمتكم سيد. فهذه الرواية أقصى ما يستفاد منها هذا المعنى، الإخبار الذي يكون نحو من الإقرار صاحب اليد حجة، إقرار على نفسه. فلا يمكن التعدية من الإخبار الذي لا تكون شبيهة بما بالإقرارات. إذا واحد يقول إنه هذا نجس صاحب يد، أنا صحيح بس هذا الثوب نجس، ما بي إقرار على نفسي، واضح إن شاء الله. فالتعدية من الإخبارات التي هي نحو من الإقرار كما في محل الكلام أقر على نفسه برداءة المعين ولا توجد مصلحة للإقرار. لا يمكن التعدي من الإخبارات، إخبارات صاحب اليد التي ليس فيها إقرار على النفس. خلص الرواية هي سيدنا العفو، مو في صدد الاستصباح وعدم الاستصباح. الرواية الرواية هاي ناظرة، الرواية ناظرة إلى قضية بيان البائع. نعم على البيان، هاي قضية شلون خارجية، إذا تبين أنه هذا الدهن به هذه المشكلة راح يصير استصباح. هذا مو ظاهرة في الرواية، هذا شيء خارجي مترتب في الخارج كان هيجي موجود. فبالتالي الرواية لا نظر لها إلى الاستصباح تماما، نظر إلى وجوب البيان، ونكتة البيان خروج البائع عن الذمة، وليس نكتة البيان أنه حصول الاستصباح به. إذن هذه الرواية مع الأسف لا يستدل بها على حجية خبر الواحد أبو صاحب اليد. المشهور حجية أخبار اليد بهذا القيد، وإن لم يكن صاحب اليد ثقة، لأنه إذا كان ثقة فرجع علمه للبحث السابق. وبعد أكو في القضية، وإن لم يوجب العلم أو الاطمئنان، لأن لو أوجب العلم والاطمئنان رجع إلى الوسيلة الأولى، بل يكفي أن يحصل الظن. إذا يحصل الظن كون عندنا، كون الشارع يعبدنا بحجية هذا الظن. فمن هنا قال وقد استدل على ذلك، على حجية أخبار اليد في الوجهين التاليين، وجهين ودليلين. ها؟ لا هي بالدليلين، هو واحد وبوجوه، بس هي ذنب مستقلات عندك السيرة وراح نجيب لنا النصوص، مو مشكلة. الوجه الأول لا ما بيها في الشيء صحيحة، الوجه الأول الروايات الخاصة من قبيل صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة، الإمام قال له وبعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به بتقريب، إن إخبار ذي اليد، يعني شنو إن إخبار؟ إن وجوب إخبار وبينه، ولا لا؟ إن وجوب إخبار ذي اليد، الإمام قال لابد تخبر، إن وجوب إخبار ذي اليد، أكو عبارة بدون القبول له أو لا؟ له يا ملك
ما
لا معنى انت جنه صيح نهار كله يقول يا با ترى هذا يجي السمن بي بس لا يجب على اي واحد يقبل يا با سيدي ليش تتعبني ها اذا لازم الاخبار القبول قبول الشيخ ما ذكر القبول ذكروها لانه بالاعتراض راح ياتي بها قال ان وجوب اخبار ذي اليد بدون شنو بدون سسر يعني بدون القبول بدون قبول اخباره يكون الاخبار ماذا لغوان ايش يصير ايش راح يصير ان اخبار ذي اليد من دون قبول خبره شو يكون لغو ذا هو الشيخ قال ان وجوب اخبار ذي اليد بدون حجيته هي هو الاول بعد في الاول راح ارجع عليه بدون انه ان لا يكون حجة حمله بس القبول افضل هذا تقريب او بتقريب اخر او بتقريب ان قول عليه السلام ليستصبح به من المشتري طبعا ظاهر في المفروغية يعني هذه قضية مسلمة اول ما واحد يخبرون عن انه هذا الدهن اللي اشترى به جر او نجاسة يستصبح به المفروغية عن تحقق الاستصباح ولزومه لزوم الاستصباح متى عند اخبار ذي اليد ولا معنى لترتيب اثر الاستصباح الا ولا وجه لترتيب الاستصباح ولا وجه لذلك لترتيب الاستصباح الا حجيه اخبار ذي اليد ولا لو كان ذي اليد مو حجه لماذا ارتب الاستصباح وقد تمسك بهذه الروايه الشيخ الناراقي وغيره ويرد الاول منك مناقشتين مناقشه راجعه للتقريب الاول ومناقشه ترجع للتقريبين ويرد الاول منع اللغويه اذ لا ملازمه بين الامر بالاخبار ووجوب القبول اذ لعل الامر بالاخبار لخروج البائع عن عهده الضمان منع اللغويه لاحتمال ان النكته في وجوب الاخبار هي الخروج عن العهده يعني عن الضمان ان الواحد لا يضمن يعني شكل المشتري انا اخبرتك بذلك اما بعد ذلك تاتي وتقول لماذا لم تخبرني حتى استصبح به انا اخبرتك فلا ضمانه يقول التي تفرض عرفا على البائع في امثال المقام بالضبط كلزوم اخباره بالعيوب يجب عليه ماذا ان يخبر بعيوب المبيع حتى مستقبلا يتخلص من قضية الضمان كلزوم اخباره بعيوب المبيع ويردهما معا على اشكال راجع على التقريبين معا واضح الاشكال لعل حجية صاحب اليد بانها ولدت الاطمئنان وذلك لأن هذا الإخبار نحو من الإقرار على نفسه برداءة المبيع والإقرار على النفس يولد اطمئنان بالصدق لا يولد ماذا الظن لأننا لا مصلحة تدعوه أن يتكلم على نفسه المصلحة أن يخفي فإذا كان اطمئنان يصير خارج عن محل الكلام ولا نتعدى إلى إخبارات ذي اليد التي ليس شبيهة بيما بالإقرار على النفس لا يمكن لأنه خصوصية لهذه الرواية ويردهما معا إن إخبار ذي اليد في الروايات المذكورة نحو من إقرار البائع على نفسه برداءة معيبه مبيعه هذا الإخبار شيء يولد له الموجب لحصول الاطمئنان بصدقه عادتان اذا واحد يخبر على نفسه اكو صدق بيه هاي الا عد نادرة انه واحد يخبر على نفسه وشنو ويريد العكس هاي قضية مو عرفيها اصلا ما موجودة فهي ان دلت على الحجية يا هي الرواية إن دلت على حجية صاحب اليد فإنما تدل عليها في مثل المورد المذكور دون غيرها. يعني هاي شنو؟ فإن قلت ترى، لماذا لا نتعدى علما إلى آخر صاحب اليد؟ يقول لا، فإن هذه الرواية لها خصوصية، الإخبار الذي هو شبيه بالإقرار ولا يتعدى إلى الإخبارات التي ليس لها تلك الشبه بالإقرار كالإخبارات العادية عن الموضوعات. الحمد لله لهذه الرواية. شو نقول عليه؟ الحمد لله مدد، الحمد لله مدد مدد. زين، الرواية الثانية ما بها فشيء. في الرواية الثانية موثقة عبد الله بن بكير يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا. شكوا فيها قبل ظهر الإعارة موجودة دائما هاي رواية الإعارة. اي ما فصلى فيه. من صلى فيه؟ المعير صلى فيه او المستعير؟ وهو المعير لا يصلي فيه. بس ليش ما يصلي فيه؟ ماذا المهم هسه الامام ايش قال؟ قال لا يعلمه. ليش لا يعلم؟ لحد الان ما حد يدري. لا يعلمه، ما فارض. ليش لا يعلم؟ لان الثوب مقصوب، ما حد يدري. الثوب به نجاسه، اما حد يدري. الامام قال لا تعلمه، فان اعلمه قال يعيد الروايه بها الغاز. بس اول مره خلينا نوضحها حتى شلون نقرر. لا قال لا يعلمه، فان اعلمه قال يعيد. فهذه الروايه اولا لا بد ان نقول ان نهي نهي الصلاه عن نهي الرجل عن انه ان يصلي وهو لا يصلي فيه لا بد أن يكون لنكتة النجاسة، لأن الثوب نجس كان لا يصلي فيه. هذا واحد. وبضم عدم الاستفصال. شنو بضم عدم الاستفصال؟ بين ثبوت النجاسة بخبر الواحد او لانه صاحب يد. ماذا يثبت؟ يثبت لك المطلوب وبكلمة اخرى الرواية لا بد اولا ان نفسر لا يصلي فيه لنجاسته. هذا واحد. ولا شنو المانع انه من عدم الصلاة فيه؟ وثانيا لا بد عدم الاستفصال. بس عدم الاستفصال بها احتمال لا يصلي فيه بسبب علم بنجاسته لأنه صاحب يد، أو لا يصلي فيه لنجاسته لأنه الثقة أخبره. فبضم عدم الاستفصال ماذا يثبت لك؟ المطلوب. او احتمال اخر لعدم الاستفصال بعدما ثبتت ان الوجه في عدم الصلاة النجاسة وبعدم الاستفصال بعد بين كون نجاسة الثوب وبعدم الاستفصال بعد بين كون صاحب اليد يخبر عن النجاسة أو يخبر ماذا عن نجاسة الثوب أو نجاسة الإناء بضم عدم الاستفصال بين أفراد النجس. هسه هذا حد ناخذ احنا ما استدلنا بها، ولكن يستدل بها على حجية صاحب اليد بالتقريبين التاليين. التقريب الأول التقريب الأول إن الإمام نهاه عن الإعلام، قال لا يعلم ولا معنى للنهي عن الإعلام إلا ترتب الأثر وهو وجوب الإعادة في صورة الإعلام، وإلا ما هي النكتة في عدم إعلام صاحب اليد لهذا المستعير؟ النكتة إنه لو أعلمه بالنجاسة لكان يجب عليه شنو؟ يعني يرتب الأثر. هذا يعني حجته شنو كانت أخباره؟ حجة. وإلا نهى عن الإعلام، إذ لو كان إعلام ليس حجة لا يوجد أي معنى لنهي عن الإعلام بالنجاسة. هذا واحد. التقريب الثاني أن نلاحظ كلمة يعيد، إن الإمام قال لو أخبرك صاحب اليد فرتب الأثر، وهو الإعادة. ولا معنى لترتيب أثر الإعادة عند إخبار صاحب اليد إلا لحجية أخبار صاحب اليد، وإلا لو لم يكن خبر حجة لا يوجد أي معنى لترتيب الأثر وهي الإعادة. فشنو الفارق صار بين التقريبين؟ التقريب الأول يستفاد من نفس النهي عن الإعلام، ولا معنى للنهي عن الإعلام إلا خبره حجة لو كان خبره محجج كلا أحجي. بينما التقريب الثاني استفيد من أي؟ من الأثر، فإنه لو أخبره رتب الإمام الإعادة، فمن آثار الإعادة حجية قول صاحب اليد. الشيخ يقول ويشكل على هذين التقريبين بإشكالات الثلاثة. الإشكال الأول هذا راجع للتقريبين، إذ لعل النهي عن الإعلام أو وجوب القبول على تقدير الإخبار على تقدير الإعلام، لأن صاحب اليد عندما يخبر عن شيء واقع تحت يده يكون إخبار عادة ماذا يوجب؟ إذ لا توجد مصلحة في أن يكذب بذلك. أين المصلحة في ذلك؟ وحجية صاحب اليد لو كانت مستندة إلى الإطمئنان أو العلم كن خارج عن محل الكلام. هذا إشكال يرجع ترى للثنين. لماذا الإمام نهى عن الإعلام؟ لأن خبر يوجب الإطمئنان. ولماذا رتب الأثر وهو الإعادة على تقدير الإعلام؟ لأن هذا خبر يوجب الإطمئنان. هذا إشكال رقم واحد. الإشكال الثاني راجع علمه، راجع للتقريب الثاني. الرواية تشتمل على مدلول مطابقي، وهو ماذا؟ إنه يعيد الصلاة هذا الرجل الذي صلى، ولازم الإعادة ما هو؟ قلوا لي حجية أخبار صاحب اليد. هذا مدلول شنو؟ التزام. زين، هناك مسألة أحدثها في علم الأصول تقول لو سقط المدلول المطابقي، وهو شنو هنا؟ قلنا وجوب الإعادة لمن يصلي في الهيمة في النجس جهلا. لو سقط المدلول المطابقي وذلك لوجود روايات على أنه من يصلي في النجس جهلا صلاته ماذا؟ لا تجب عليه الإعادة، فيسقط المدلول الالتزامي وهو حجية خبر صاحب اليد، لما ثبت أن المدلول المطابق إذا سقط عن الحجية لكذبه لمعارضته بخبر آخر يسقط المدلول الالتزامي. أعيد هذه المناقشة. الإمام عندما قال يعيد، قلنا احنا رحنا من أثر الإعادة شنو معنى كان خبر صاحب اليد؟ حجة. فالمدلول المطابقي وجوب إعادة الصلاة، لكن هو شنو كان جاهل بالنجاسة وما كان جاهل؟ لأن قال علم إذا ما علمك. والمدلول الالتزامي قلنا حجية صاحب اليد. لكن هناك روايات تقول من يصلي جهلا في النجس لا يجب عليه، فالمدلول المطابق ساقط أو مساقط، لازمه سقوط من؟ وهو حجية أخبار صاحب اليد، لما هو ثبت في علم الأصول إن المدلول المطابق لو سقط عن الحجية ماذا يتبعه؟ نعم، إذا أنت ويا الشيخ النائيني وجماعة صاحب الكفاية وجماعة إن المدلول المطابق إذا سقط لا يؤدي إلى سقوط المدلول الالتزامي، لا هاي مناقشة شو تصير؟ مبنائية ما تفيد. بعد أكو بعد إشكال ثالث؟ إيه إشكال ثالث؟ إن هذه الرواية إيش دالة؟ على أنه من يصلي بالنجس شنو؟ يعيد. معارضة في موردها نفس موردها، على أنه من يصلي بالنجس لا يعيد، فتكون رواية ساقطة. ليش؟ لوجود رواية معارضة لها، فلا يستدل بها بشيء. معارضة برواية موثقة القاسم العيسى بن القاسم على نفس موردها، من يصلي جهلا بالنجس لا يجب عليه الإعادة. لا شنو يقابل العلم؟ لا شي قابل العلم الجهل؟ ما أعلم أنا. قال له إذا علمت يجب عليك الإعادة، إذا مقبل هان شنو كنت؟ كنت جاهل بالإعادة. قال له من صلى إذا أعلمت بذلك يجب عليه الإعادة، على أنه يعني معناه الجاهل يعيد الصلاة، معنى رواية أن الجاهل لا يعيد الصلاة. أقرأها لكم. لا هاي قاعدة ماكو دليل عليها، جابوها الإخباري لا أبثا. وحتى شلون تجمع بينات؟ لا شيخ الأنصاري ناقشها أبدا، يقول ماكو مستند إلى هذا. شلون حتى شلون تجمع بينات؟ وشو متناقضة؟
مع الجهل
هاي مع الحين؟ لا اثنيناتهم مع الجهل، هذا مع هيك أصلا ماكو تعارض. اثنيناتهم فارضين مع الجهل، رواية تقول يعيد ورواية تقول لا يعيد. إلا إذا نقول هيك نجمع بينات، يعيد لأن هذا ابن بوكيه، لا يعيد هذا العيسى بن القاسم. لا يعيد لأن الرواية موجودة في هاي الصفحة. لا لأن أكو جمع عرفي، أكو مرات جمع تبرع هيك، بس مو يجمع مو. فإنها تدل هيك راح أقرأها قبل أقفز شوية، فإنها تدل على المطلوب. شنو المطلوب مالتنا؟ وين بعد التسليم لازم نسلم بظهور قوله وهو لا يصلي فيه لنجاسته. اما لو كان لا يصلي فيه لان الثوب مخصوص شنو علاقه
مجمل يعني؟
ها مجمل لا مو احنا لازم اذا مجمل اخو بعد كنا نرتبها، اذا من البدايه قلنا مجمل انتهت بعد. هذا واحد. ثم نحتاج شنو نضم؟ فانها بضم عدم الاستفصال، يعني ماكو فرق لو أخبرنا صاحب اليد عن النجاسة وأخبرنا ماذا؟ يعني أخبرنا عن نجاسة الثوب أو أخبرنا عن نجاسة الإناء، أكو فرق؟ ها؟ ما أكو فرق، المهم نجاس. حتى لحد الآن إحنا ترى شرحنا فقه الرواية، نريد تقريب الاستدلال، إما بتقريب إن النهي عن الإعلام للإمام نهى، قال لا تقول له، يدل على وجوب القبول متى؟ على تقدير الإعلام يعني الإخبار، بس تقول لهم ماكو هاي بين ماكو. يقول إما بتقريب إن النهي عن الإعلام يدل على وجوب القبول على تقدير، ما بيها شيء نفس الشيء، ولا وليس ذلك. وبلماذا الإمام قال لا تخبره لا تعلمه إلا لأنه إعلام شيء يكون حجة، وليس ذلك إلا لحجية أخبار صاحب اليد. أو بتقريب. إن وجوب الإعادة هاي أثر يوم أثر يدل على حجية إخبار صاحب اليد بالنجاسة، وإلا لا معنى أن نرتب الأثر لو لم يكن صاحب اليد كلامه حجة بأن الثوب نجس، وإلا فلا وجه لوجوب الإعادة. وفيه إن كلا التقريبين قابل للتأمل، بين الشيخ ما يذكر أي شيء
بين
الأول، بين لها ما شوانا أولا إن الاحتمال أن يكون النهي عن الإعلام لا لحجية أخبار صاحب اليد تعبدا، ها قلت بينتها لكم في البداية، ها ماكو احتمال كون النهي عن الإعلام وكذا وجوب الإعادة. إن هذا المناقشة علما ترجع أحسنتم، لا لحجية إخبار ذي اليد، وإحنا هاي نريدها، نريد صاحب اليد قوله ما يوجب إلا الظن، نريد نسبة حجية هذا الظن بعد علما احتمال شنو، بل حصول الوثوق، الوثوق الاطمئنان للمستعير من الإخبار بوقوع صلاتي في النجس، فإذا حصل الوثوق والاطمئنان هاي وين راجع، قلنا للوسيلة الأولى. وثانيا إن الموثقة تدل بالمطابق، إن الموثقة لو دلت على الحجية يا حجية حجية صاحب اليد فإنما تدل عليها بيا دلالة الالتزامية بعد دلالتها بالمطابقة على وجوب الإعادة، لأن المدلول المطابقي يعيد، لازم ذلك شنو قلنا حجية أخبار صاحب اليد. وحيث إن هذه من الدلالة المطابقية ساقطة عن الحجية، من يقول ليش قيدها ساقطة عن الحجية، ليش ليش قيدها أنها ساقطة عن الحجية، ها لا 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 بعد الشيخ قريب عليها بعد بعد أحسنتم، لأن لو كانت ساقطة أصلا من رأس من جاحة قطعكم من دول التزامي، ها ها كنت تسقط عن الحجية، فنجي هل تبقى حجية علما الالتزام، أما لو كانت لا وجود لها يتبين مدلول مطابق ما لا معنى نحن عن مدلول التزام، وهذه القضية كنت تتخيل مهمة. وحيث أن المدلول المطابق ساقط عن الحجية لما ثبت جزما، ليش ساقط عن الحجية الشيء، ليش يسقط عن الحجية، لما لوجود المعارض أو لأنه ضعيف السنة يتبين أنه كذاب المدلول المطابق، هاي موارد سقوط عن الحجية لما هو ثابت جزما من عدم وجوب الإعادة، لما هو ثابت جزما من عدم وجوب الإعادة على من، على من صلى في النجس جاهلا، فيلزم شنو سقوط تلك عن الحجية، من تلك أحسنتم وهو حجية صاحب اليد أيضا، يا بليش أيضا، لما هو موجود في علم الأصول لتبعيتها، لتبعية الدلالة الالتزامية لها للمطابقية في الحجية كالتبعية لها في الوجود كما هو واضح. لكن تعال شيخنا كنا تقول بها قانون التبعية خلافا الشيخ النائيني وغيره إذا أنكروا التبعية في الحجية، فبالتالي هذا الجواب ما يفيد، الجواب مبنائي. وثالثا إن الموثقة معارضة في موردها، إيش قال في موردها، أزلت إذا كان موردها أجنبي عن المعارضة، يعني كل واحدة في مصر شكا كون بنفس المورد، لمن صلى جهلا بالنجس كنت تجيك رواية لا يعيد، حتى تعارض لك رواية يعيد بصحيحة العيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي، قال لا يعيد شيئا من صلاته، واضح. فإذا كانت معارضة فمع التعارض يصير تساقط، بعد لا يستدل بها على شيء أبد، لأن هي ساقطة في حد نفسها. الحمد لله رب العالمين.